إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع محظورات الإحرام في هذه الليلة من كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ الضوياني رحمه الله. فضل الشيخ. واليوم يا إخوة، ترى اليوم هو اليوم الأول من ذي الحجة، اليوم يكون هو اليوم الأول من ذي الحجة، وبناء عليه يكون الوقوف بعرفة يوم الخميس إن شاء الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى باب محظورات الإحرام. قال: وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. الحديث متفق عليه. قال: ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم رحمهم الله ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك. قاله في الشرح: وعنه لا يقطع الخفين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد، فقال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. الحديث متفق عليه. قال: قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، لأن هذا بعرفات. قاله الدارقطني رحمه الله: وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد رحمه الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره. وأجيب عن قولهم بأن حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع.
نعم. المحظورات هي الأشياء التي تمنع على المحرم، التي يحرم على من أحرم بحج أو عمرة فعلها، وذكر أنها سبعة، وذكر الأول وهو لبس المخيط. وكلمة المخيط، التعبير بالمخيط محل نظر، والذي يظهر أنه لبس ما يلبسه الإنسان عادة. لذلك فإن العمامة منصوص عليها أنها محظورة، وليس فيها ماذا؟ وليس فيها مخيط. وكذلك لو لبس ثوبا ليس مخيطا، دائريا ليس مخيطا، يمنع من ذلك. ولو لبس حذاء فيها مخيط ولكنها تحت الكعبين بدون جورب فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. لذلك التعبير هذا اصطلاح من بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء ونهى عن لبسها للمحرم، وهي العمامة والبرانس والقمص والسراويل والخفين، وألحق بهذه الأسماء بهذه الخمسة ما أشبهها من مثل الجبة والتبان، وتبان يشبه السراويل ونحو ذلك، وكل ما يلبس على هيئة الجسم أو على عضو منه، ما كل ما قيس بهذا الشكل على الجسم أو على عضو منه فهذا محظور بما فيه العمامة وليس فيها مخيطا. ولو وجد مخيط في الملابس الإحرام، إن شق الإزار أو الرداء له أن يخيطه ولا يضر ذلك، له أن يخيطه ولا يضر ذلك. ولو ربطه بكمر أو حزام فيه مخيط فإنه لا حرج في ذلك. كذلك لو كانت الحذاء فيها مخيط فلا حرج في ذلك إذا كانت تحت الكعبين، إذا كانت تحت الكعبين. وأما الخف فقد جاءت فيه روايتان. رواية ولا يلبس الخفين إلا أن يقطعهما أسفل من الكعبين، من لم يجد خفين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الخفين، وكان هذا في ذي الحليفة أو في المدينة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان بمكة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وعاضده حديث آخر عن جابر رضي الله عنه، والذي رجحه الشيخ في النهاية هو الصحيح، أنه لا ينبغي قطع الخفين، إن اضطر إليهما لبسهما بدون قطع، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الذي عليه المحققون من أهل العلم أن هذا ناسخ لحديث عبد الله بن عمر، حديث ابن عباس وحديث جابر في ناسخ لحديث عبد الله بن عمر. وثانيا أنه معاضد بحديث آخر عن جابر رضي الله عنهما عنه وعن أبيه وعن جده، لأن جابرا وأباه وجده كلهم ماذا؟ صحابة. وهناك أمر ثالث، وهو أن في القطع إتلافا للخف، وإتلاف المتاع لا ينبغي، لا سيما أنه مستند إلى حديث صحيح. فالصحيح والصواب جواز لبس الخفين عند عدم وجود نعلين بدون قطع، وجواز لبس السراويل عند عدم وجود ماذا؟ الإزار. ولا يجوز لبس الإزار الذي هيئ على شكل تنورة أو فوطة أو جيبة، هذا تحيل على النسك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لبس إزارا ورداء. يقول بعض الناس تنكشف عورتي، ما تنكشف عورتك، كل المسلمين يلبسون إزارا ولم تنكشف عوراتهم، وإنما هذا تلبيس من الشيطان ليجعلك تحتال على ماذا؟ على النسك، فانتبهوا لهذا. نعم فضل.
قال الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، لنهي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصت ناقته ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال وكره أحمد رحمه الله الاستظلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر رضي الله عنهما اضحوا لمن أحرمت له، أي ابرز للشمس، وعنه
أضحوا.
قال لقول ابن عمر رضي الله عنهما اضحوا لمن أحرمت له، أي ابرز للشمس، وعنه له ذلك أشبه الخيمة. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، والحديث عند مسلم. قال وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، قاله الشرح. وله أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحسين رضي الله عنهما حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يسره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، الحديث رواه مسلم. قال ويباح له تغطية وجهه، روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي رحمه الله عنه لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه عند مسلم. قال ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح، روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، في الحديث المتفق عليه. قال واغتسل عمر رضي الله عنه وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد بن منصور. قال وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي. وتغطية الوجه من الأنثى لكن تزدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الحديث رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح: فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافة إلا ما روي عن أسماء رضي الله عنها أنها تغطيه فيحمل على السدل، فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها. قال: لا نعلم فيه خلافة. انتهى. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. الأثر رواه أبو داود والأذرب. قال: ولا يضر لمس المسدول وجهها، ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي.
هذه المسألة تغطية الرأس بالنسبة للرجل هذا أمر مجمع عليه من المحظورات المجمع عليها، واختلف في تغطية الوجه في جواز تغطية الوجه، والراجح كما رجح المصنف هو جواز عدم تغطية الوجه للرجل، لأن الذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا تخمر رأسه ولا وجهه، وهذا يرجح كونه لا يغطي وجهه ولا رأسه، ولأن الوجه من الرأس، فإذا حرم تغطية الرأس حرم تغطية ماذا؟ الوجه. هذه من جهة الوجه والرأس. أما الاستظلال فالشيخ أطال فيه النفس وأبدأ وأعاد، والذي يظهر أن الراجح جواز الاستظلال بغير شيء ملاصق للرأس، يعني لا تكون عمامة ولا غير ذلك، لا يضع الثوب مباشرة على أو العمامة أو القلنسوة أو الطاقية أو نحو ذلك، هذه لا يغطي بها رأسه. لكن لو أنه استظل بشمسية، شمسية تعرفونها، شمسية مظلة أو كما يقول العجم أمبريلا، المهم يعني يجوز الاستظلال بها، شمسية التي توضع هكذا فوق الرأس يجوز الاستظلال بها، وكذلك الاستظلال بالخيمة والاستظلال بالمحمل خلافا لما ذكر الشيخ. المحمل هو الذي على الجمال، الآن ما عندنا جمال، يعني محمل يكون المحمل على فوق الهودج وعليه هكذا غطاء فوق الرأس لا يلامس الرأس. الصحيح جوازه، الصحيح ماذا؟ جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا حديثان في هذه المسألة. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة من شعر بنمرة يوم عرفة فكان يستظل بها. والأمر الثاني أن أسامة بن زيد ومن وبلالا كان يظللان رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب عندما كان يرمي جمرة العقبة، عندما كان يرمي جمرة العقبة، والحديثان صحيحان، فلذلك لا دليل عند من منع الاستظلال أو منع جعل شيء فوق الرأس غير ملاصق بقصد الحماية من الشمس أو من ضربات الشمس، فالراجح جواز ذلك على أن لا يكون ملاصقا كالعمامة والطاقية والقلنسوة والبرنس ونحو ذلك. بقيت مسألة وهي إذا أراد أن يحمل على رأسه شيء، ماء أو إناء أو قدح أو طبق لغرض ما، فلا حرج في ذلك، لأنه ما قصد تغطية الرأس وإنما قصد حمل هذا الشيء الذي احتاج إلى حمله على رأسه. والمسألة الأخيرة في هذا المحظور: ماذا تفعل المرأة؟ المرأة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب ولا تلبس القفازين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقب كما نهاها أن تلبس القفازين، يعني الذي يسمونه الآن الجوانتي وهو شراب اليدين. أما بقية اللباس فإنها تلبس ما شاءت من الملابس الفضفاضة الساترة بشرط أن لا تكون فيها زينة، أن لا تكون فيها ماذا؟ أن لا تكون فيها زينة، فإن لم تكن فيها زينة لبستها. وليس للمرأة ملابس إحرام، تلبس أي ثياب شاءت من الثياب الفضفاضة الساترة، غير أنها لا تلبس النقاب وهو ما فصل على هيئة الوجه أو على قدر الوجه أو على قدر الفم من البرقع ونحو ذلك، كما أنها لا تلبس القفازين لكن تغطي وجهها بغطاء خمار تسدله على وجهها إذا كانت بحضرة رجال. وقد سمعنا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. لذلك ينبغي أن يفهم تعبير بعض الفقهاء عندما يقول وإحرام المرأة في ماذا؟ في وجهها، لا يقصدون أنها تكشف وجهها يعني مباشر دائما، إنما يقصدون أنها لا تلبس ماذا؟ البرقع والنقاب، هذا المقصود. أما لو لبست غطاء عادي طرحة عادية ولو لامست وجهها فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أما بعض النساء التي تجعل عصابة تبعد الخمار عن وجهها تجعله هكذا كالسفتي، لا هذا ما يصلح ولا يجوز أبدا، بل هذا لون من الزينة، لون من ألوان الزينة، تغطي وجهها ولو لامس الخمار وجهها لا حرج عليها. ويجب على المرأة المسلمة أن تستر وأن تغطي وجهها بحضرة الرجال وأن لا تبدي شيئا من زينتها، والوجه هو أفضل أو أعظم يعني أحوال الزينة بالنسبة للمرأة. نعم تفضل يا شيخ.
الله عليكم، بعض الطوائف يكشف يزيل سقف السيارة حال الإحرام،
هذا من البدع التي أحدثها الناس، أنه يزيل سقف السيارة ويمشي في الشمس. ما جعل الله، ما أمركم الله أن تعذبوا أنفسكم. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس وأن لا يجلس طول النهار، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخبروه قال مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه، عليه أن يدخل في الظل وعليه أن يتم صومه. أما أن تعذب نفسك فهذا أنت يعني هذا شيء راجع، يعني أنت الذي أوقعت نفسك فيه، وإلا فالله تبارك وتعالى لم يأمرك بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ظلل بثوب وقد ضربت له قبة يوم عرفة، وهذا يعني ينبغي أن نتأسى به في ذلك، بدل من أن تلقي بنفسك للتهلكة فقد تصيبك ضربات الشمس ونحو ذلك، وهذا عذاب ما أمرك الله به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث قصد شم الطيب، قصد شم الطيب لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب. قال: لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. قال: ومس ما يعلق، لأنه تطيب ليده، واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. وكان مالك رحمه الله لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه كلها، وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامى، وكذا ما ينبت الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وعصفر وقرنفل ودار صيني. قاله في الإقناع. قال: فمن لبس أو تطيب أو أطار رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومتى زال عذره أزاله في الحال، وإلا فدا لاستدامته المحظورة من غير عذر.
المحظور الثالث التطيب قصدا، مس الطيب قصدا، يعني يمسه بيده أو بأنفه أو بوجهه أو بأي شكل من مس الطيب متعمدا في ذلك. أما إن علق به دون أن يمسه، لو سلم على شخص فعلق به طيب، يعني يبدو أن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، وإن غسله أولى. والمقصود هو تعمد لبس ثوب فيه طيب أو تعمد لبس جبة فيها طيب أو نحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رجلا لبس جبة متضمخا بها فيها بطيب فأمره بإزالتها ولم يأمره بشيء، لأنه يبدو أنه كان ناسيا، وحكم الناس أنه معفو عنه. وكذلك مس يعني لا يجوز تطيب ملابس الإحرام، أما جسمك فلك أن تطيبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله حينما رمى جمرة العقبة وقبل أن يطوف بالبيت. فهنا يعني وكان يرى وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وأما الثياب التي مسها زعفران أو ورس، والورس هو المسك، أو أي طيب أيا كان نوعه، فهذا يحرم على المحرم إن تعمده. أما إن جهل فإنه ينزعه بمجرد أن يعلم، وما سبق علمه لا يؤاخذ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
قال الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، الآية نص على حلق الرأس. قال وقسنا عليه سائر شعر البدن وتقليم الأظفار، قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر.
هذا المحظور الرابع إزالة الشعر أو الأظافر، وحكمها واحد، وما دام قد نهي عن الحلق ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فقد ألحق به الأظافر وإزالة أي جزء من الشعر من الإبط أو من الشارب أو من العانة، فهذا كله يحرم على المحرم إلا إذا اضطر إليه، كما سوف يأتينا في مسألة من مرض، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، سيأتينا في باب الفدية إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني هذه كلها من المحظورات، فلو أزال شيئا منها متعمدا يعني فإن عليه الفدية، وإن كان ناسيا أو جاهلا. العلماء يختلف حكمهم في هذه المسألة عن حكم الطيب وتغطية ماذا؟ الرأس. فجمهور العلماء يرون أنه إذا الشيء الذي فيه إزالة تلزم فيه الفدية ولو كان ناسيا أو جاهلا، ولعل هذا أحوط فيما يبدو والله أعلم، مثل حلق الرأس أو حلق الإبط أو نتف الإبط أو قص الشارب أو نحو ذلك. فالأحوط إذا زاله أن عليه الفدية، والفدية نفصلها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. فضل إيش؟
قال أسأل الله إليكم الحك، حك الرأس.
أحسن. يجوز حك الرأس ولو سقط شعر لا حرج عليك، وتشديد بعض الفقهاء في ذلك ليس عليه دليل. لما سمعت عائشة رضي الله عنها من يقول، من يشدد في الحك ويقال لا يجوز الحك عند الإحرام، قالت والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي، أنا حككت رأسي برجلي. فإذا ذاك رأسك واحتجت إلى حكه، أو لحيتك واحتجت إلى أن تحكها بيدك، أن تحك شيئا من جسمك، وسقط شعر من جراء ذلك الحك، فإنه لا حرج عليك. نعم. فضل.
قال الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول، قتل صيد البر الوحشي المأكول. نعم. إجماعا لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الآية، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية. قال والدلالة عليه والإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا، قال وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته، فركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه. قال الحديث: وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. الحديث متفق عليه. قال: وإفساد بيضه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: في بيض النعام قيمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: في بيض النعام ثمنه. رواه ابن ماجه رحمه الله. قال: وقتل الجراد، لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنه من صيد البحر وهم. قاله أبو داود. وعنه: هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو من صيد البحر. وقال عروة رحمه الله: هو من نذرة الحوت والقمل، لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يترك كعب بن عجرة رضي الله عنه. وعنه: يباح قتله، لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: هي أهون مقتول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى.
نعم.
للبراغيث: بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا في الحرم والإحرام، ولا جزاء فيه. لحديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. وفي لفظ: الحية مكان العقرب. الحديثان متفق عليهما. قال مالك رحمه الله: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل الأسد والذئب والنمر. فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية، والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي رحمه الله، قاله في الشرح.
هذه المسألة قتل الصيد، والصيد هو كل حيوان بري مباح، كل حيوان بري مباح، فقتله محرم وعليه جزاء سنعرض إليه إن شاء الله في الفدية، سواء كان نعاما أو غزلان أو أرانب أو ضباب أو نحو ذلك، كلها يحرم قتلها حال الإحرام. قال الله تبارك وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فإذا قتل صيد من غير محرم، فإن كان قد قتل من صيد من أجله فإنه لا يأكل منه، وإن أهدي إليه ولم يصد من أجله فلا بأس أن يأكل منه لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما سمعنا الحديث. واختلف في بعض حيوانات مثل الجراد، والذي يظهر أنه بري، وإن كان المصنف كأنه جنح إلى ترجيح أنه بحري، بدليل أنه لا يعيش في البحر، هو لا يعيش في البحر، يموت، ولو وقع الجراد في الماء لغرق ومات، فإذا هو بري وليس بحري، وكذلك ولذلك فإنه يحرم صيده. وأما يعني ما ذكره المصنف من تحريم قتل القمل إلى إذا آذى الإنسان، فهذا محل نظر، وليس عندنا دليل يمنع من قتله. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما سيأتينا كعب بن عجرة أن يحلق رأسه ويفدي، لا يدل على أنه لا يجوز قتل ماذا؟ قتل القمل بحال من الأحوال، كذلك البعوض والبراغيث وما أشبه ذلك، وكذلك سائر الحيوانات المؤذية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلنا في الحل والحرم. وذكر الحية والعقرب روايتان، في رواية الحية وفي رواية العقرب، والحدأة والفأر والكلب العقور والغراب والكلب العقور. والكلب العقور يشمل جميع السباع، سواء كان كلبا من الكلاب الضالة التي تؤذي الناس وليست مملوكة لأحد، ولا ليس كلب صيد أو كلب ماشية، وكذلك سائر السباع كالأسد والنمر، وكل ضار كالبعوض والبق والبرغوث وما أشبه ذلك من الحيوانات التي تؤذي الإنسان. نعم.
قال أحسن الله إليكم، هنا قال: يقتل في الحل والحرم، وعند بعض الطوائف من المتصوفة ابقاء القبل يتناثر، قالوا
لا خلاص ايوه
قالوا هذا تزهدا.
على كل حال الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله من كل حيوان ضار هذا امر قد اجمع عليه اهل السنة والجماعة، واما هذا القول لا يلتفت اليه، كون الشخص يتناثر قمله ويتباهى به ويرى انه من الزهد اقول هذا من الاذى وهذا من القذارة، ونحن منهيون عن القذارة ومأمورون بالنظافة. نعم.
قال السادس عقد النكاح، ولا يصح لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب، وعن أبي
غطان
ولا يخطب.
نعم. نعم.
قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري وليس الترمذي فيه ولا يخطب، وعن أبي غصفان عن أبيه أن عمر رضي الله عنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم. الأثر رواه مالك والدارقطني. قال في الشرح ويباح شراء الإماء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا.
السادس النكاح، فالمحرم والمحرمة لا ينكح ولا ينكح، لا تنكح المرأة المحرمة ولا ينكح الرجل المحرم بامرأة، إذا دخل في الإحرام حرم عليه عقد النكاح، فإذا وقع النكاح صح الحج والعمرة وبطل ماذا؟ وبطل النكاح، يفسخ فورا كما فعل عمر رضي الله عنه، وكما صح النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا تنكح المرأة ولا ينكح أحد غيره، فذلك كله محرم، فإذا وقع حال الإحرام صح الحج والعمرة وبطل ماذا؟ النكاح. وأما ما روي في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم هذا غير صحيح، والصحيح أنه تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو حلال. نعم.
قال السابع الوطء في الفرج، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرفث الجماع. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولم يعرف لهما مخالف، ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسهما على الوطء في الفرج لأنه يجب به الحد دونهما، والثانية يفسد وهو قول مالك. قال وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم، وعن أحمد يطعم شيئا، وقال إسحاق تمرة فما فوقها، وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد، وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض، وروي عن عمر رضي الله عنه في الجراد الجزاء، وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين لأن المدة أقل ما يجب، وعنه قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. قال والضرورات تبيح للمحرم المحرمات، والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
هذا المحظور الأخير وهو 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 الوطء في الفرج، وقد أجمع العلماء على أنه يفسد الحج لما روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، فإن قال لنا قائل لم يكن في ذلك حديث مرفوع قلنا نعم ولكنه محل إجماع، والإجماع لا يسأل عن مستنده، فإنه لا بد أن يكون مستندا إلى ماذا؟ إلى نص، لا سيما وهو مروي عن صحابيين جليلين، ولا يمكن أن يكون ما ذكر من حالات من الجزاء الذي ذكر إلا عن ماذا؟ إلا عن توقيف، فإذا فعل كما سيأتي بطل حجه، وعلى إذا فعل قبل التحلل الأول بطل حجه، وهذا سيأتي تفصيله غدا إن شاء الله، بطل حجه وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه القضاء من العام القادم، وعليه ذبح بدنه. أما لو أنه فكر أو نظر أو يعني فأنزل أو باشر فأنزل دون الجماع دون العلاج في الفرج، أو قبل فأنزل، فهذا فيه خلاف، لأن يعني الصحيح أنه لا يفسد الحج فيما يبدو لي والله أعلم، لأن المنصوص عن الصحابيين وعليه الإجماع هو الوطأ في الفرج، أما ما كان دون ذلك فإنه لا يفسد الحج، ولكن عليه الكفارة، لعل ذلك يكون أحوط له والله أعلم. نعم
السيلة أحسن.
طيب فضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولك وللسامعين والمسلمين أجمعين. ما زالت الأسئلة تكثر،
وقفنا على الفدية.
نعم أحسن الله إليكم. ما زالت الأسئلة تكثر عن حال إتيان الحيض للمرأة وهي محرمة، كيف تكمل حجها؟
إن كان الحيض قد جاءها قبل أن تحرم فإنها تحرم ولا حرج عليها، فإن ظنت أنها تطهر قبل يوم عرفة، إن ظنت أنها تطهر قبل يوم عرفة وأرادت أن تتمتع فلها ذلك، فإن ضاق الوقت وصل يوم التروية تقريبا وهي لم تطهر فلتدخل الحج على العمرة وتكون ماذا؟ قارنة. أما إن خشيت ابتداء أنها لا تتمكن فعليها أن تحرم بالحج مفردا أو بالقران، إما أن تكون قارنة إذا أرادت أو تكون مفردة وتلبي وتصعد المنى ثم عرفة ثم مزدلفة، ترمي الجمرات وتلبي وتعمل جميع أعمال الحاج ما عدا ماذا؟ ما عدا الطواف بالبيت، والسعي طبعا لا يكون إلا بعد الطواف، فإنها تؤجله حتى تطهر. فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت قبل أن يأتيها زوجها، ويكفيها لحجها وعمرتها إن كانت قارنة، ويكفيها لحجها إن كانت مفردة، عندها ما بقي عليها إلا طواف الوداع. أما بقية الأمور فإنها تفعل جميع ما يفعله الحجاج من المبيت بمنى ومزدلفة والوقوف بعرفة ورمي الجمرات والحلق والتقصير عفوا بالنسبة للمرأة أو نحو ذلك، كل هذا تؤديه كما يؤديه سائر الحاج، وليس لها أن تطوف قبل أن تطهر في أصح أقوال أهل العلم، ولا نلتفت إلى الأقوال الشاذة. نعم.
سؤال تكرر، يقول سيدي الشيخ ما هو الأفضل في حقي إذا اعتمرت يوم الثالث إن شاء الله بعد يوم؟ يقول الأفضل أحلق دقني أم أقصره؟
نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك ويهديه وإياك للصواب. لحيتك هي اسمها لحية وليس ذقن، أما الذقن حتى أمك لها ذقن وزوجتك لها ذقن، لأن الذقن اسم لماذا؟ لهذه العظمة، ليس للحية، اسم للعظمة ولو على رجل أو امرأة. لكن هو يسأل عن حكم حلق لحيته يعني في اليوم الثالث إذا اعتمر وفرغ من عمرته، هل له أن يحلق لحيته؟ أقول يا عبد الله يحرم عليك أن تحلق لحيتك سواء بعد الإحرام الحل، سواء بعد العمرة أو قبل العمرة أو بعد الحج أو قبل الحج، لأن حلق اللحية محرم، حلق اللحية محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى، أرجو اللحى، أطيل اللحى، أكرم اللحى، أرجو، أرخوا، وفروا، خالفوا اليهود، أكرم اللحى، واحفوا الشوارب. الآن انعكست المسألة، فإذا لا تعتدي عليها يا عبد الله، دعها لله، دعها تكون ذخرا لك يوم القيامة عند ربك، سبلها، دعها وإياك أن تعتدي عليها، فإنها شعيرة أمرك الله ورسوله بأن تبقي عليها. فاتق الله وأعفها لوجه الله ولا تفتح لقاء فإن حلقها خسوق وعصيان. نعم.
يقول المستمع هدى الله الجميع، يقول وسؤال سؤالان مرتبطان مع بعض.
نعم.
يقول يذكر أحدهما بأنه شاهد وللأسف قلة الذكر الجماعي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر قصة طلع البدر علينا. يقول وهذا لا يعني لا يجوز. ويقول يذكر نحن الملوك وكل الملك أجمعه، يذكره عن شيخه المشهور فلان الولي الصالح، نحن الملوك وكل الملك أجمعه، أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من ريق تفلتنا، ونار موسى نار الخليل خبت من ريق تفلتنا، استغفر الله، ونار موسى أضاءت من محاسننا، وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إدلالا لرفعتنا.
نعوذ بالله.
هل ذكرنا الله بهذه الأبيات الجميلة؟
نعوذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر. يا أخي الكريم وفقك الله، وأنت تريد الحق إن شاء الله، وما طرحت السؤال إلا أنك تسأل عن حكم هذا العمل. أما الذكر الجماعي فإنه بدعة من البدع، ولذلك لا من لم تره ولن تره إن شاء الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في المسجد الحرام إلا من الوافدين الجهلة. فأقول لك وفقك الله، أذكر الله فيما بينك وبينه من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، فخير ما طلعت لا من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وأكثر من تلاوة القرآن وذكر الله. لكن أذكر وحدك، لا تربط صوتك بصوت أحد، فإن هذا من بدع المتصوفة. لا تربط صوتك بصوت أحد يا عبد الله، أذكر الله، أذكر الله بينك وبينه. إذا أمرت برفع الصوت كالتلبية والتكبير أيام التكبير المطلق والمقيد فارفع صوتك وحدك بدون أن ترتبط بأصوات أخرى. حتى التلبية الجماعية محرمة لأنها بدعة من البدع، إنما كل واحد يلبي لنفسه، كل واحد يلبي لنفسه. ولم ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا عن التابعين وقبلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقر التلبية أو الذكرى الجماعية، بل هو من البدع التي أحدثها الناس. هذا بالنسبة للذكر الجماعي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما الأبيات التي أوردها السائل نسأل الله أن يبصرنا وإياه في ديننا، فهي أبيات شركية كفرية. يعني هؤلاء الناس استغاث بهم أيوب حتى يجيبه الله، واستغاث بهم موسى وأطفأت نار موسى وأطفأت نار إبراهيم. أعوذ بالله من الشرك وأهله، والله من يعتقد ذلك فليس بمسلم، ليس بمسلم. من يعتقد هذا الكلام أعد الأبيات خلهم يسمعونها.
نعم.
اسمعوا الأبيات جيدا واحكموا حفظكم الله.
نعم.
بغض النظر عن قائلها، لا شأن أن لنا به.
نعم.
إن كان قد مات أو حي. نعم. إن تاب من ذلك فالله يغفر لنا وله، وإن مات على ذلك فلا شك أنه من المشركين. نعم.
نحن الملوك وكل الملك أجمعه، أعلاه أسفله في طي قبضتنا.
يعني يقول إن ملك السماء والأرض والدنيا كلها في طي قبض يد قبضة الشيخ. من الذي له الملك؟ الله وحده، ومن زعم غير ذلك فقد كفر. من زعم غير ذلك فقد كفر. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، تبارك الذي بيده الملك، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. من اعتقد أن شيئا يملك الدنيا ويملك كل شيء فهو كافر مشرك. نعم.
نار الخليل خبت من ريق تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا.
يعني يقولون إن هؤلاء الأقطاب الأوغاد الطواغيت هم الذين أطفأوا نار الخليل التي أوقدها المشركون وأطفأوا ماذا؟
نعم نار موسى.
نار موسى
أضاءت من محاسننا.
أضاءت نار موسى من محاسنهم. ماذا بقي لله؟ من اعتقد أن من الذي قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ الله وحده. ومن زعم أن هؤلاء الأوغاد قالوا ما حكمه؟ مشرك ولا مسلم؟ مشرك. نعم
فضل. وأيوب لما دعانا عند بلوته
لما دعا أيوب ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، من الذي أجابه؟ الله. ومن اعتقد أن هؤلاء الطواغيت أجابوه ما حكمه؟ كافر مشرك. نعم
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم
كمل البيت.
نعم
في بيت باقي.
نعم نعم لا تكملت بس.
ايه
وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لرفعتنا.
من اعتقد أن أحدا من الخلق يجيب دعاء من دعاه فقد كفر، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ويقول لفلذة كبده سيد نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها يا فاطمة سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم قريب من هذا، أرجو الله أن يكون الإخوة يريدون
الحق عن الحق.
نعم نعم يدعو يقول لطريقة سهلة ميسرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
نعم.
على الحاج لينتفع بها ولا يتكلف ولا يتعنى
ولا يقرأ القرآن ولا شيء.
نعم يقول كما قال الشيخ أحمد فلان رضي الله عنه وأرضاه صلاة الفاتح تعدل كذا كذا من القرآن.
نعم. نعم.
يقول
نعم.
ويذكر دليل الخيرات دلائل الخيرات.
أيوة.
والبردة.
هذا سؤال
نعم
قد تكرر مرارا، ويزعمون أو يزعم صاحب كتاب جواهر المعاني وصاحب كتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، يزعم هؤلاء الطاغوتان أن من قرأ صلاة الفاتح فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة أو 600,000 مرة، وكل مرة 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة 1000 زوجة من الحور العين، يعني يتزوج مليارات الحريم النساء، لأن أولئك الطواغيت دائما شغلهم مع النساء. لذلك اكتشفنا أن بعض شيوخ الطرق يتزوج 100 امرأة و100، يعني مثل التيس يقفز من هذه على تلك والعياذ بالله، كالكلب بالضبط مثل التيس والكلاب. فلا شك هؤلاء طواغيت القرآن لا يعدله شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن كل حرف
بعشر حسنة
بحسنة والحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف وميم حرف. فمن زعم غير ذلك، ومن زعم أن شيئا أفضل من القرآن والسنة فلا شك في كفره. فانتبهوا، هذا نكر وليس ذكر. ثم يزعم هذا المسكين هذا الطاغوت يزعم أنه تلقى هذه صلاة الفاتح من الله مباشرة. إخوتي بالله أسألكم بالله الذي سنقف بين يديه، هل نزل وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ومن زعم أن الوحي ينزل بعد محمد والله لا شك في كفره. هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فبلغوا عني هذه الوصية وبلغوا هذه الكلمات إلى من خلفكم، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. وإلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.